الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله هو الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، وهذه كناية عن الجماع، والشعبة هي القطعة من الشيء. إذا جلس بين شعبها الأربع، الشعبة هي القطعة من الشيء. وقد تنازع العلماء في المراد بالشعب الأربع. من أهل العلم من قال: يداها وفخذاها، ومنهم من قال: فخذاها ورجلاها، ومنهم من قال غير ذلك، وهذا أقرب، هذان القولان أقرب من غيرهما لحصول حقيقة الجلوس بين هذه الأشياء. وهناك أقوال أخرى فيها شيء من البعد، والغرض من ذلك أنه كناية عن الجماع. قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، أي بلغ إلى جهدها، والمراد بذلك أيضا التكني عن الجماع، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. وهذا الحديث يدل على أن الجلوس يطلق على ما هو أوسع من وضع الإليتين على الأرض، وفيه أن مجرد الجماع من غير إنزال يوجب الغسل. وفي هذه الرواية: وإن لم ينزل. وقد كان في هذه المسألة نزاع قديم، إلا أن الإجماع استقر على أن مجرد العلاج من غير إنزال موجب للغسل. وحديث أبي سعيد الذي جاء في صحيح مسلم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، ذهب جماعة من أهل العلم إلى نسخ مفهومه، وهو مفهوم الحصر. قال جماعة من أهل العلم: مفهوم هذا الحديث منسوخ، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، قال مفهوم هذا الحديث منسوخ. وقال الآخرون هو محمول على الاحتلام، محمول على الاحتلام، ليس منسوخ لكنه محمول على الاحتلام، أي أن الإنسان إذا ما احتلم لا يجب عليه الاغتسال بالماء إلا إذا رأى الماء. حمد الله. وهكذا حديث أبي بن كعب الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الرجل يجامع ولا ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل بكره ويتوضأ. وجاء أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين، فهذا أو في هذه الأحاديث منسوخة، هذه الأحاديث منسوخة. بمثل هذا الحديث إذا جلس بين شعبي الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقد جاء في المسند عند أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها النبي عليه الصلاة والسلام في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد، وهذا يدل على نص تلك الأحاديث وأن هذا كان في أول الإسلام ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله عن أبي جعفر وهو الباقر، وقيله الباقر لأنه بقر العلم أي شقه، والبقرة يقال لها بقرة لأنها تشق الأرض عند الحراثة. قال بعض العلماء سميت الغنم بذلك لكثرة غنمها أي لكثرة خيرها، فينتفع الناس من أصوافها وينتفع بجلودها وبألبانها وبلحمها، فهي كثيرة الخير، فهي كثيرة الخير. قال عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه هو علي بن الحسين زين العابدين، أنه كان هو أبو عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن محمد بن علي بن أبي طالب وأبو محمد بن الحنبية. قال عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله. وفي أن آل البيت يحتاجون إلى تعلم العلم من علماء الصحابة ممن لم يكن من آل البيت، وهذا خلال ما يدعيه الرافضة من أن آل البيت قد استغنوا بالعلم وقد جمعوا العلم كله، فهم غير محتاجين إلى أن يتعلموا من أحد. فأبو جعفر الباقر والد زين العابدين من آل البيت، ومع هذا لم يستغنوا عن أن يسألوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحتاج إليه. قال أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال يكفيك صاع، والصاع أربعة أمدد، والمد من الكفين. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي استحباب الاقتصاد في استعمال الماء، ولهذا قال بعض السلف الإمام أحمد من فقه الرجل قلة ولوغه بالماء، كون الشخص يستعمل الشيء اليسير من الماء في طهوره هذا من فقهه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مثل هذا المقدار. وفي بعض الأوقات كان يزيد على ذلك شيئا، كما في حديث أنس الصحيحين قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، إلى ثلاثة أمدد. نعم كان نعم قد يستعمل ما دون ذلك، كان قد يستعمل في بعض الأوقات ما دون ذلك وهي ثلاثة أمدد، في بعض الأوقات كان يقتصر على ما هو أقل من الصاع بحيث قرب الصاع إلى ثلاثة أمدد والصاع أربعة أمدد، فكان قد يقتصر على ما هو دون ذلك، ما هو يزيد لكن قد يقتصر على ما هو دون الصاع، ويتوضأ بالمد. بل جاء في مسلم من حيث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء يسع ثلاثة أمدد أو قريبا من ذلك، يسع ثلاثة أمدد أو قريبا من ذلك، تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الإناء الذي يسع ثلاثة أمدد أو قريب من ذلك. وهذا يدل على النبي على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل في بعض الأوقات منه دون ذلك، فيغتسل مع عائشة رضي الله عنها بهذا المقدار بثلاثة أمدد أو قريبا من ذلك كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. فهذه السنة في استعمال الماء، والإكثار من ذلك فنا في السنة. ومثل هذا الحديث يأباه الموسوسون، يأبى مثل هذه الأحاديث الموسوسون، الصاع ربما ما يكفيه في شعره، عنده وسواس ما يكفيه مثل هذا المقدار من الماء في اغتساله. بعضهم كان يبقى من الاغتسال من بعد في التوضؤ من بعد العصر إلى غروب الشمس وهي توضأ، وبعضهم من قبل على الفجر وذي في أناس معاصرين إلى أن تطلع الشمس، يضيع الفجر وهو في الوضوء. فالوسوسة إذا سيطر على الإنسان أهلكته، فلهذا يجب على الإنسان أن يعالج نفسه من الوسواس أول ما تأتي إليه، ولا يستمر الإنسان مع الوسواس، فإن إذا استمر صعب عليه فراقه إلا أن يشاء الله. قال: فقال الرجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي منه أوفى منك، كان يكفي منه أوفى منك شعرا، أي أكثر منك شعرا. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي شعره، وهذا مما تنازع فيه العلماء، هل هو من سنن العبادات أو من سنن العادات؟ تربية الشعر هل هي من سنن العبادات أو من سنن العادات؟ فهناك من أهل العلم من استحب ذلك، أعني تربية الشعر، كالإمام أحمد رحمه الله استحب ذلك لمن يطيقه، وجماعة ممن تقدم استحبوا ذلك، وهناك من أهل العلم برى أن ذلك من أمور العادات لا من أمور العبادات. فإذا كان من عادة الصالحين تربية الشعور فعلى ذلك، وإذا لم يكن ذلك من عادات أهل البلد والمقياس في صالحيهم ابتعد الإنسان عن ذلك، فهي من أمور العادات لا من أمور العبادات. وإلى هذا يذهب الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، فإنه تكلم على هذه المسألة وذكر أن الجمم كان التي كان يفعلها من تقدم كالنبي عليه الصلاة والسلام وكغير من الصحابة الكرام من إطالة الشعر صارت في زمنه لا يفعلها إلا الفساق، لا يفعلها إلا الفساق. فقال رحمه الله: والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يدل على أنه لم ينظر إلى المسألة بمنظار سنن العبادات، وإذا لما قال ذلك، لم ينظر إلى أن من سنن العبادات. وذكر أن أهل العلم والصلاح في زمنه لا يربون شعورهم، أن أهل العلم والصلاح في زمنه لا يربون شعورهم، وإنما صار معروف في زمنه عن الجمم، والجمم يفعلها الفساق عنده في ذلك الزمن. وذكر الحديث: ومن تشبه بقوم فهو منهم، يعني من تشبه بأهل العلم والصلاح فهو منهم، من تشبه بأهل الفسق فهو منهم. فلم يرها من سنن العبادات. وهكذا العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ ذكر أن تربية الشعر إذا صار من فعل الفساق أن الإنسان يبتعد عن ذلك، وهكذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى أن من أمور العادات لا من أمور العبادات، وأنه أدرك أهل العلم كالعلامة الساعدي والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم لا يربون شعورهم، وذكر أنها من أمور العادات التي يتبع فيها الإنسان عادة البلد. ومما يدل على أن من سنن العادات للعبادات أنه لم يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب فيها، ما جاء حديث في الترغيب في تربية الشعر حتى يصير ذلك من أمور العبادات. وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا في زمنه، وكانت عادة الناس في ذلك الزمن هو توفير الشعور، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا في زمنه. وليس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في سنن العبادات، بل من السنن ما هي من قبيل العبادات، ومن السنن ما هي من قبيل العادات. والعادات تختلف باختلاف الأزمان ما لم يكن فيها محض شرعي، فإنها تختلف باختلاف الأزمان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بعادات أهل زمنه التي لا تخالف الشريعة وليس فيها محذور، فكان يأكل من طعامهم ويلبس من لباسهم، وكان من لباس العرب الرداء والإزار، كان الإزار يلبس من فوق السرة إلى نصف الساق، هذا الإزار، والرداء يوضع بين الكتفين كهيئة الحجاج والمعتمرين، كهيئة الحجاج والمعتمرين، هذا كان لباس العرب مثل هيئة الحجاج والمعتمرين. فلا يأتي إنسان ويقول هذا اللباس قد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة على هذه الهيئة، وسنة على هذه الهيئة، هل من سنن العادات؟ لا، من سنن العبادات. اللبس على هذه الهيئة من سنن العادات، لا من سنن العبادات. فإذا لبس الإنسان مثل هذا اللباس، لبس الإزار ووضع الرداء على عاتقه مع انكشاف ما بين ذلك كهيئة الحجاج والمعتمرين، وادعى أن هذا من السنة، لا أنكر هذا عليه، أن هذا من السنة مثل هذا اللباس، أنه داخل في سنن العبادات. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب المركوب التي اعتاد عليها الناس في تلك الأزمان، فركب الخيل وركب الإبل، وركب النبي عليه الصلاة والسلام الحمار. فلا يقال أن ركوب مثل هذه الدواب من قبيل العبادات، وأن الإنسان يعتزل المركوبات الحديثة ويستغني عنها بالإبل والخيل والحمر ويدعي أن هذا من سنن العبادات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب هذه الأشياء. بل هذه من سنن العادات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو معتاد في زمنه من المطعوم ومن المشروب ومن الملبوس ومن المركوب، ولا يخالف عادات البلد. نعم، لا يخالف عادات البلد. فتربية الشعور ما هي كتربية اللحية؟ صحيح أن العرب كانوا يربون شعور رؤوسهم ويربون لحاهم، هذا موجود في العرب، لكن ما يتعلق بشعر اللحية خرج عن سنن العادات إلى سنن العبادات بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعتائها. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعتاء اللحية وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من سنن الفطرة، انتقلت إلى سنن العبادات وصارت من سنن العبادات. وهذا لم يرد في شعر الرأس، لأن هذا لم يرد في شعر الرأس. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا شعر الرأس فقال ذباب ذباب، أي شر شر. فسمعه آخر كان كثير الشعر فحلقه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما إياك عنيف ولكن هكذا أحسن، ما إياك عنيف ولكن هكذا أحسن. فعلى كل هذه المسألة من المسائل التي اجتهد فيها العلماء، منهم من نظر إليها إلى أن من سنن العبادات، ومنهم من نظر إليها أن من سنن العادات على ما سبق بيانه وإيضاحه. قال: وفي لفظ كان يصلي يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، وقد مر معنا فيما مضى ما يتعلق بصفة الغسل. وقبل ذلك قال: ثم أمنا في ثوب، في مشروعية الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا للعورة. نكتفي بهذا.